الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبابنا في الله تبارك وتعالى، إخواننا أخواتنا شبابنا بناتنا، نحن معا حول محاسن الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أحبتي، لا شك أني أكثركم حظا إذ أكون بين يدي شيخي وأستاذي العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظه للإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل فيما نقول القبول الحسن عنده والتغيير للأحسن بين الناس أجمعين. أستاذنا الحبيب، أمس كنا في جولة إيمانية
حبك الله،
ويعني أيضا أحب أن يعني أن أقول يعني وأنا أتلذذ بهذا حقيقة أني أحبك في الله تبارك وتعالى.
أحبك الله الذي حتني فيها دكتور صلاح،
ربنا ويعني
وأنا أيضا ربنا يحفظك.
أكرمكم
الله، بارك الله فيك.
أكرمكم الله أستاذنا. إحنا حابين هذا يعني الحوار بيننا إن شاء الله أستاذا ومتعلما أن يكون إن شاء الله هناك تركيز في هذه الحلقة عن محاسن الشريعة في منهجية تأصيل وتوصيل العقيدة الصحيحة في حب الله والخوف من الله والرضا عن الله والرغبة في الله تبارك وتعالى. الطريقة اللطيفة الجميلة، أمس كان في حوار كده وإحنا راجعين، فرجعت قرير العين، ولأني أحب الناس وأحب يعني إخواني المشاهدين والمشاهدات، فأحببت أن يعني أن يستفيدوا من هذه المعاني الثرية التي ذكرت لي أمس بعضا منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
قلت للدكتور صلاح بالأمس إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ربى أصحابه وفقا لمنهج معين، فعلمهم أولا التوحيد والإيمان، وخوفهم من النار وطمعهم في الجنة
صلى الله عليه وسلم.
وذكرت أنه يمكن أن نستعين في هذا الصدد بثلاثة أحاديث، حديث كان في بداية الدعوة، وحديث في نهاية الدعوة، وحديث يبين أنه رب أصحابه على هذا المنهج فعلا. فالحديث الأول يمكن أن يراجع في كتاب فضائل القرآن في الجزء الثامن من فتح الباري، باب تأليف القرآن. عن يوسف ابن ماهك رحمه الله قال: بين أنا عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ جاء رجل من أهل العراق فقال: أي الكفن خير؟ فقالت رضي الله عنها: ويحك، وما يضرك؟ فقال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. فقالت: ولما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. فقالت عائشة رضي الله عنها: ويحك، وما يضرك بأيه بدأت؟ لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما نزل التخويف من النار، حتى إذا ثاب الناس جميعا إلى الإيمان نزل: لا تزنوا، لا تشربوا الخمر. ولو كان نزل من أول ما نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولقد نزل قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر،
يا رب استر،
وإني لجارية ألعب، يعني كان ذلك بمكة. وما نزلت البقرة ولا النساء إلا وأنا عنده. ذكرت البقرة والنساء تحديدا لاشتمالهما على كثير من الأحكام الشرعية. نعم. إلا وأنا عندها يعني كان هذا في الإيه في المدينة.
نعم.
في آخر الدعوة في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم أرض قوم أهل كتاب.
نعم.
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في تقديم وتأخير في في اسم وخبر كان.
نعم.
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة.
نعم.
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
نعم.
هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي وهكذا ربى أصحابه.
نعم.
في الحديث الثابت في الصحيحين.
نعم.
وهو ثالث أحاديثنا عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال.
نعم.
ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وأنا أكتفي بهذا القدر من الحديث لأن هذا هو الذي يهمنا الآن. حدثنا أن الأمانة والمراد بالأمانة الإيمان.
نعم.
واحد يقول ما الدليل؟ هذا قول القاضي بن العربي وغيره من المفسرين.
نعم.
أو من الشراح. الدليل أن الله عز وجل قال إنا عرضنا الأمانة.
نعم.
على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما الأمانة التكليف. يبقى إذن هنعملها معادلة رياضية، الأمانة تساوي التكليف، والتكليف باستقراء القرآن استقراء تام.
نعم.
سنجد أن أهل النجاة يوم القيامة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. يبقى الأمانة تساوي التكليف والتكليف يساوي الإيمان والعمل زائد العمل الصالح. ولكن العمل الصالح في مذهب أهل السنة داخل في مسمى الإيمان.
نعم.
وإنما يعطف على الإيمان لبيان أهميته.
نعم.
وإن شئت فقل حتى عند أهل البدع الذين يخرجون الأعمال من الإيمان، الإيمان عندهم شرط في صحة الأعمال.
نعم.
فثبت أن الأمانة تساوي الإيمان نزلت في جذر القلب، وجذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة.
نعم.
فلما انصلح القلب وامتلأ إيمانا نزلت التكاليف فأثمرت فورا أعمالا لازلنا نتحدث عليها إلى الآن.
نعم.
أو نتحدث عنها إلى الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
ما شاء الله، جزاك الله كل خير يا سلام الكريم على هذا الثراء يعني الطيب. الحياة ده بيعطينا أن فيه منهجية، فيه طريقة في توصيل الإسلام إلى الناس، وهذا من محاسن الشريعة أن الإنسان قد يقرأ ويعلم من أمور الدين عقيدة وأخلاقا وتشريعا، لكن عندما نريد أن نوصلها للناس، عندما نريد أن نطبقها في الناس، لابد أن يراعى أن هناك مستويات، نبدأ بشيء ونؤخر شيئا. ولا يعني هذا إطلاقا أننا تخلينا عن شيء. نحن نعتقد أن الإسلام هو هذا الدين العظيم الذي جاء به رب العالمين أو أنزله رب العالمين على سيدنا محمد سيد المرسلين، يشمل كل شيء، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكن عندما أطبق لابد أن نبدأ بمحاولات جادة لغرس الإيمان بالله تبارك وتعالى، تخويفا وتحبيبا، خوفا ورجاء، يدعون ربهم خوفا
وطمعا،
تعظيم جلال الله عز وجل في قلب الإنسان، توحيد صافي لله عز وجل بحيث بالفعل لا إله إلا الله. يعني حتى قال العلماء لا يصح إيمان إلا بكفر، قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. بعد هذا تأتي بقية أمور الأخلاق، بقية أمور العبادات. لأن احنا تلقائيا عندنا لو أن شخصا بدأ الإسلام بالصلاة ولم يشهد الشهادتين أو كان في عقيدته دخل شديد لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا،
صلى الله عليه وسلم.
لكن المشكلة أن فعلا بألاحظ أن كثير من الآباء والأمهات، كثير من المدرسين، كثير من الدعاة بيركز جدا على قضية الأوامر والنواهي، الأحكام التفصيلية، دون أن يربطها بهذه الأصول الإيمانية. سيدة عائشة بشكل واضح تماما تقول لو كان أول ما نزل من القرآن أن اتركوا الزنا، دعوا الزنا، دعوا الخمر، لقالوا قال الصحابة لا ندعوها أبدا. إذا لا نؤثم أولادنا، لا نؤثم طلابنا، إن احنا أول ما نلقي إليهم الأحكام التشريعية التفصيلية، فليكن أول ما ندعوهم إليه هو الإيمان، حب الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله تبارك وتعالى. وأنا لاحظت الحقيقة أن فيه آيات كثيرة جدا تتعلق بالربوبية، والربوبية عطاء، الربوبية رحمة، الربوبية لطف، الربوبية خلق في أحسن صورة. وآيات أقل منها تتعلق بالألوهية اللي هو الأمر والنهي، إن الله يحكم ما يريد، بمعنى إن إحنا نريد جرعة الربوبية فعلا أن تزيد في توصيلها للناس، فيزداد حبه وخوفه من الله، شعوره بالجلال الرباني وبالكمال الرباني، بتسبيح الله تبارك وتعالى. فإذا من فعل بذلك خلاص بتبقى المسألة سهلة جدا. والمثل البسيط بيفرق كتير جدا، لما بنت تكون بتحب واحد حبا جما ثم يكرمها الله بأن يتقدم ليتزوجها فتتزوجه وهي تحبه بالفعل، فإشاراته تتحول بالنسبة لها أوامر دون أن يأمر، نظرة عينه تتحول. ونفس المسألة عنده، يعني لو واحد بيحب واحدة يعني مش بينتظر لغاية ما تقول له هات لي واعمل لي، يعني يقول يعني الشاعر وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، يعني حتى البعير والناقة يعني إلى هذا الحد حس إنه مش بس هو وهي، لا ده كل حاجة بتاعتنا حبت بعضها. كيف إذا كان هذا في مقام الله تبارك وتعالى؟
سبحانه.
فإحنا يعني عايزين نقول نصيحة يا أستاذنا الحبيب لشبابنا المتحمسين اللي ياخد قضايا الإسلام كلها وعايز من اللحظة الأولى كل القضايا تطبق وكلها بالتوازي وكل الأوزان زي بعضها، يعني أمور الـ 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 الإيمانية العميقة هذه مثل أي فرع من الفروع، في أن لازم في لحظة واحدة يتطبق. إحنا لا ندع شيئا من دين ربنا، لا نقول هذا أمر من السنن المستحبة ندعه، وهذا من الأمور الفرائض يعني نهتم به. إحنا نهتم بكل شيء خاصة في منطقة المقربين. فماذا ترى أستاذنا الحبيب عندما يعني شباب يتقابل مع بنات، عفوا بنت تقابل مع بنت وهي بعيدة تماما، أول ما تقول لها أنت لازم من الآن يعني تلبس الحجاب من الآن، هل تبدأ بقضية الحجاب ولا تبدأ بقضية يعني القضية الإيمانية حبها لله ورجاءها في الله؟ يعني ماذا تفعل أول خطوة عشان نقول أول ما تدعوهم إليه يعني؟ نعم.
تدعوها إلى الحجاب وتربط هذا بالعبودية لله عز وجل.
نعم.
تربط هذا بالعبودية لله عز وجل، ده باعتبار أن الشريعة قد كملت، والله نعم. عز وجل أتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم.
فصار الإنسان المسلم مكلفا، بل وغير المسلم مكلفا بكل الشريعة بكلها، لا نحاشي من ذلك شيئا.
نعم.
قال الله تعالى أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
نعم.
لكن من باب التفنن في الدعوة واتباع القواعد النبوية، لأننا في دائما بنقول للناس إيه؟ أي عمل صالح لابد لكي يكون صالحا لابد من شرطين، الشرط الأول الإخلاص.
نعم.
والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
اتباع.
كذلك في الدعوة إلى الله عز وجل ده من باب أولى وأحرى، من باب الأولى والأحرى. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير، أنا مسجل هذا، سجلت هذا الموضع عندي في جلدة الكتاب، يقول أنه إنه ينبغي على الإنسان الداعي إلى الله أن يتحلى بالرفق في كل حال، حتى مع أهل البدع،
ما شاء الله،
حتى مع الكافرين، ينبغي عليه أن يتحلى بالرفق في كل حال. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
نعم.
ورأينا مسألة الرفق دي في موطن من أغرب ما يمكن، دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني قعد أعداء الإسلام ودخلوا عليه في بيته فسبوه أو دعوا عليه بالموت. السلام. فقالوا السلام عليك. قالت عائشة رضي الله عنها، الحديث صحيح البخاري.
نعم.
ففهمتها فقلت بل أنتم عليكم السلام والغضب ولعنة الله تعالى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرفوا، يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. هنا بإيه النبي عليه الصلاة والسلام بيدعى عليه بالموت في بيته من أعدى أعداء الإسلام.
نعم.
عليك بالرفق وإياك والعنف.
نعم.
فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا السلام عليك. قال أنت وأنت ألم تسمعي ما قلت؟ قلت عليكم. خلاص انتهت القضية.
صحيح.
آه.
يعني إحنا أيضا نستحضر في هذا حديث الإمام البخاري لما سيدنا عمرو بن الطفيل الدوسي، يعني لما جعل الله
بن عمرو
طفيل بن عمرو الدوسي، جزاك الله كل خير استاذ.
آمين.
هو لازم كده بقى يعني؟
لا لا
لازم.
الله يحفظك.
الله يرضى عليك. فطفيل بن عمرو الدوسي لما يعني جعل الله سبحانه وتعالى الإسلام في قلبه وذهب ليدعو قومه واشتد عليهم فقالوا في رسول الله ما قالوا، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن دوسا عصت ربها وكذبت رسله فادعوا الله عليهم، عايزين نخلص منهم ودعوة نشهم دعوة كده.
قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم.
يعني ده العجيب، الحديث ده لما قريته شدني بشكل يا أستاذنا غير عادي. أنا فاكر الحديث ده كده بصفحة على الشمال في منتصف الصفحة فوق في النسخة اللي أنا يعني قريتها في صحيح البخاري. فيقول النبي يعني جاء في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني داع فأمنه. السياق اللي فوق يعني سيدنا الطفيل بيقول له اللي دوسا عصت ربها وكذبت رسله فادعوا الله عليهم، فاستجابة الرسول قال إني داع فأمنه. يعني
بقى اللهم دمر دوسا.
شكلها هنخلص عليه ولا لا؟ فاستدار النبي فدعا وقال اللهم اهد دوسا وأت به. ثم عاد إلى سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي وقال ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه. فذهب فترفق بهم فأتوا جميعا مسلمين وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
إذن لا يكفي الإخلاص في حمل رسالة الإسلام،
لا بد من المنهجية الاتباع،
نبيت منهجية الرفق بالناس. فمع الإخلاص الرفق بالناس، وهذا من محاسن الشريعة أن يكون حماة هذا الدين، دعاة هذا الدين، الحافظون لحدود الله، أن هو يرى المنكر لكن يلبس لبسا يجعله الغضب يكون في قلبه شديدا، لكن عندما يأتي إلى الناس قد ينبسط لهم وليأخذ بأيديهم يعني برفق إلى طريق الله سبحانه وتعالى. وأنا أتعجب حقيقة من أكثر المواقف التي أتعجب لها موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم تأتيه بشرة مزدوجة بأنه هيرزق بإسحاق وهيطول عمره لغاية ما يشوف لابنه إسحاق حفيد اسمه يعقوب. وجاءته البشرة يعني الله سبحانه وتعالى فبشرناه بإسحاق
ومن وراء إسحاق
ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني أنت يعني دي بشرة مزدوجة. البشرة تأتي فيشغل عن الفرح بها بقوم لوط أن يصرف الله عنهم العذاب. وجاءته البشرة يجادلنا في قوم لوط. ربنا قال لا ده احنا عارفين نهاية الجماعة دول ما فيش. يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك
أعرض عن هذا
إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
نسأل الله السلامة.
يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام مشغول بقوم فيهم هذه الصفات يشغل عن البشرة بهؤلاء القوم. هكذا يكون الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى عنده الإخلاص ومعاه المنهجية في توصيل يعني شرع الله تبارك وتعالى.
كان صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك الصحيح رضي الله عن أنس كان إذا بعث قوما من أصحابه قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
نعم.
يسروا ولا تعسروا.
وهو نفس المنهجية.
قال إنما بعثتم ميسرين
ولم تبعثوا.
ده في أعرابي بال في المسجد.
نعم. وبرضو حديث سيدنا لما بعث الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث البخاري أيضا، سيدنا معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. فمنهج يعني التيسير وتوصيل هذه الإيمانيات إلى الناس. إحنا عندي رؤية أستاذنا الحبيب في هذه المسألة، داعي إلى الله لابد أن يذوق حلاوة حب الله حتى يستطيع أن يوصل مذاقها إلى عباد الله. فحدثنا مما أفاض الله عليك بها.
هو فاقد الشيء لا يعطيه. احنا لو رأينا المنهجية التي بعث الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني شوف مثلا في قوله تعالى في آية الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هنا إشكال أورده أهل العلم، كيف يكون الميثاق حجة علينا ونحن لا نتذكره؟ أتعدك تتذكر هذا؟ على قول ابن عباس، وابن عباس القول المسند إليه سنده ضعيف، إن الله مسح صلب آدم فأخرج كل نفس هي كائنة إلى يوم القيامة فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. لكن كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، كان يعني وإذ أخذ ربك من، هل قال من آدم ولا من بني آدم؟
من بني آدم.
طيب، وأشهدهم على أنفسهم، قال الشهادة قد تكون بالمقال وقد تكون بالحال.
نعم.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله
شاهدين
على أنفسهم بالكفر، حالهم يدل على هذا. وسار على هذا المنوال ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، فقالوا المراد الفطرة، إن ربنا سبحانه وتعالى فطرنا على معرفته وعلى محبته. ولذلك أي إنسان تسأله متى عرفت أن لك خالقا لا يستطيع أن يحدد بدقة؟
مولود بيها،
متى كان
يولد ابن آدم على الفطرة
ومحبته أيضا.
نعم،
مولود على الفطرة.
نعم.
فقالوا هي الفطرة، بدليل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء.
نعم.
هل تحسون فيها من جلعاء، يعني مكسورة الأنف أو مشقوقة الأنف، حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم تلا قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.
ذلك الدين القيم،
ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
جميلة جدا. ذلك الدين القيم المركوز في
عمق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه سبحانه وتعالى.
نعم. سبحان الله.
فإذا دي مسألة فطر عليها كل إنسان، أن كل فعل لابد له من فاعل.
نعم،
لابد له من فاعل. فكل إنسان يؤمن بالله، حتى أبو جهل وأبو لهب كانوا يؤمنون بالرب عز وجل.
نعم.
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ده الخطاب ده موجه إلى أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وكل دول.
نعم.
سيقولون لله قل أفلا تذكرون.
والعالم اللي موجودة دلوقتي كمان.
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله.
قل أفلا
تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء.
وهو يجير.
وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون.
نعم.
لكن هي القضية في الاتباع بقى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يجي إنسان مثلا، ده الكلام ده أوردوه وهم بيردوا على المعتزلة الذين يقولون بالتحسين العقلي.
نعم.
وإن شكر المنعم واجب عقلا. فمحمد الغزالي بيقول لهم إيه واجب عقلا إزاي؟ هب أنا رجلا قال الآخر هيا لنشكر الله، فقال الآخر وهل يحتاج الله عز وجل إلى شكرنا؟ إن الله خلقنا وخلق لنا هذه المتعة فعلينا أن نستمتع بها. فبينهما كذلك إذ جاءهما رجل منهم فقال أتعرفون ربكم؟ نعم نعرف ربنا، أنا رسول من عنده، عهدناك لست رسولا، أنت كنت تجلس معنا بالأمس مثلا. فكما قال الإمام القرطبي رحمه الله، فيؤيده الله عز وجل بالمعجزات والآيات التي تقوم مقام قوله تعالى صدق أنا أرسلته. يبقى هنا الاعتماد على إيه؟ الاعتماد على الإيمان بالربوبية بالرب تبارك وتعالى.
نعم.
الإيمان بالرب يعني الإيمان بأن الله عز وجل هو مصدر كل شيء.
نعم.
مصدر كل شيء. شوف إبراهيم عليه السلام.
نعم.
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون.
إنهم عدو لي.
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليه بقى؟
الذي
من البداية للنهاية الذي خلقني.
فهو يهدين.
فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهو مالك كل شيء. فما دام الأمر كذلك وجاءنا الرسول وثبت لدينا أنه رسول من عند الله، يبقى العقل كل العقل في إيه بقى؟ إننا نفتح الرسالة دي وأدرسها جيدا لأعرف مراد الله عز وجل مني. نمرة اتنين، أنفذ مراده تبارك وتعالى. فإذن علينا أن نذكر الناس بالله عز وجل. شوف النبي عليه السلام يقول، قال الله تعالى، وده أشرف حديث رواه الشاميون كما قال الإمام أحمد وفي صحيح مسلم،
نعم،
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة
فلا تظالموا. يا سلام.
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني إلى آخر الحديث.
نعم، هذا من روائع يعني صلة العبد بربه سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى
على كل يعني الحديث عن الله ذو شجون ولا نهاية له، لكن فاصل ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إلى الحديث عن رب العالمين، عن حقائق الإيمان، عن هذه الروح التي جعلها الله في أعماقنا وأودع الفطرة في قلوبنا، فصرنا نستشعر مقام الله تبارك وتعالى في ليلنا ونهارنا، في سرنا وعلانيتنا، في فقرنا وفي غنانا، في يسرنا وفي عسرنا، في كل وقت وحين. نحن نريد أن نحيي هذه الفطرة فتشاع على القلب إحساسا بالحب والخوف من الله تبارك وتعالى، وتشيع على العقل فلا يرى الإنسان أبدا أعلى من كلام الله تبارك وتعالى. لا عقل إلا تحت شرع الله عز وجل، ثم يعود إلى النفس، فلا بد أن يعلو الشرع على الطبع، وإلا صارت هذه كلها ذرات من الإيمان تذروها الفتن في كل مكان. نحن في الحقيقة جاءتنا رسالة من أخت تسمى إقبال، أليس كذلك؟ نعم، من لبنان، يعني تطلب أن ندعو لها، يعني فضلتك، يعني فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها إن شاء الله من الصالحات القانتات المؤمنات العابدات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقها الرضا عن الله والرضا بالله، وأن يسعدها في الدنيا والآخرة بإذنه سبحانه. نعم، أيوة، تفضل يا أستاذ صلاح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك دكتور؟ صحبة طيب.
أهلا وسهلا
حضرتك. شيخ محمد عبد المطلوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
شيخ محمد، والله يا أخي أنا أقول لك بس يعني ربنا يبارك لي بارك فيك يا ربي. والله كان نفسي في اليوم بتاع يوم الجمعة اللي فاتت ده من 17 سنة.
ما شاء الله.
كنت أحلم باليوم ده والله عز وجل. بس أنا بس حابب أقول بس يعني للشعب المصري كله بس كلمة كده عشان الناس تفهم يعني بس المقصود من الموضوع يعني كده. الناس اللي بتقول لا لحكم ربنا عز وجل دي أصلا معنى كلامها بيقولوا ربنا يا رب أنت جوه المسجد بس، بره المسجد مالكش حاجة عندنا خالص.
هم صرحوا بهذا، من ده مش معنى.
نعم نعم،
هذا صرحوا به ونطقوا به.
نعم،
ده هم كانوا منعنا من الجامع كمان قبل الثورة، يعني حتى الجامع ما كانوش عايزين اللي بيعتكفوا. نعم، كانوا بيروحوا يعتقلوه.
بيقول يا رب انت جوه المسجد بس، بره المسجد احنا نتحكم بقى الاهواء، نتحكم كل شيء، نتحكم العقول، نتحكم كل شيء، فده حكم كفر يعني. ربنا احنا بيقولوا الناس دي
الله يصلح حالك يا بني،
اللي قالوا شعارات شعارات شعارات، احنا قلنا شعارات والعقائد الثوابت، قلنا ان الحكم الا لله عز وجل. وبنقول لهم تاني احنا اتحبسنا واتسجننا وممكن نتسجن تاني ونتحبس تاني ونتعرى ونجوع، لكن نموت على دين الله عز وجل.
ربنا يكرمك يا ابني.
ايوه صلاح، يعني اهلا وسهلا بك يا ابني، يعني كلامك الحقيقه يعني طيب، لكن انا حابب ان احنا لسه كنا بنتكلم في قضيه الرفق وقضيه الكفر لازم نتوقف فيها شويه، لان انت عارف يعني بنسمع من شيخنا ان هذه القضيه مرتبطه ب يعني قضيه الاعتقاد، فاذا هو ترك حكم لله عز وجل منكرا ان هذا الحكم يصلح للبشر وان الله لا حق له أن يحكم الناس، إن الله يحكم ما يريد، هذا له علاقة بقضية يعني الكفر.
هؤلاء يا دكتور صلاح لا تؤاخذني،
نعم
وقع فصيل كبير منهم في هذا الأمر، لكن
نعم
إحنا بنقول ترغيب الناس في الشريعة، يعني مثلا لما نقول لأحد فأين تذهبون، أين ستذهب، هل تجد مكانا تفر فيه من الله عز وجل إلا إليه سبحانه وتعالى؟ فمهما فعل إنسان، يعني في حديث مدهش عن قدرة الله عز وجل، الحديث ده متواتر كما قال شيخ الإسلام، مروي عن جماعة من الصحابة، حذيفة بن اليمان وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي بكر رضي الله تعالى عنهم وعن غيرهم من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني،
يا سلام،
فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصف في اليم نصف هذا الرماد ونصف في الريح، فلئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين، وأخذ عليهم الميثاق وربي لا يفعلن، فلما مات فعلوا ذلك، فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم، كل الخطة دي فشلت في لحظة واحدة. قال أي عبد ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، فما لبث أن تلافه برحمته، لكن ورد ما يفيد أن هذا الرجل آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. نكلمهم عن كمالات الله عز وجل، عن علم الله تبارك وتعالى، صار أن علم الله عز وجل لم يكن مسبوقا بجهل ولا تطرق إليه نسيان
أبدا،
وعلم محيط. تصور أن الله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء، وهل النملة دبيبة دكتور صلاح؟
أبدا.
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء
في الليلة الظلماء،
في الليلة الظلماء،
يا سلام،
سبحان الله العظيم. فإحنا يعني نحاول أن نكلم هؤلاء وأن نحذرهم أيضا، يعني لأن كلمة الكفر دي أحيانا يصدرها إخواننا كأنها بيان عسكري أو كأنها شتيمة، يقول أنت بتشتمني؟ لا، لكن أنا بقول له خلي بالك، ده الكلام ده ممكن يخلي إسلامك في خطر،
نعم،
وإنت لو مت على هذا ممكن تخلد في النار،
نعم.
ارجع ارجع يا رجل عن نعم. هذا الكلام، ادرس قبل أن تتكلم، تعلم،
نعم. وبعدين أنا حابب يكون فيه قدر من الإعذار قبل الإنذار. الإعذار كثير من هؤلاء اللي بيتكلموا لا ربوا في بيئة، لا وجدوا أحدا، يعني حيلة بينهم وبين العلماء، وحيل بينهم وبين الإعلام الطيب، وحيل بينهم وبين الدراسة الشرعية، فنتج جيل لا يعرف الإسلام ولا صلة له بالإسلام، بعضهم بالغ فصار يعني من ضد الإسلام، وبعضهم كما يقول الدكتور محمد عمارة قليل هم الذين يقبضون من الخارج وصاروا عملاء ولا يرجعون، وفي كثير منهم يتصورون أن العلمانية هي تحديث الإسلام جهلا وعدم رؤية. فهؤلاء
يا دكتور صلاح هذه أمور أنا لا أريد أن أعتذر عنهم،
نعم،
لكن أنا أريد أن أحدد كيفية الخطاب والتحاور معهم، لا الاعتذار. أنا هذه أمور معلومة
من الدين، أنا لا أعتذر، أنا أقول
هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة،
نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار،
نعم.
لكن واحد يسأل طيب إقامة الحدود، يقول لا هذا لا يصلح في الدولة الحديثة،
لا
لا لإيدة،
نعم نعم. طب معنا أم إسلام بقالها من أول المكالمة مع أخونا صلاح، وهي تفضل يا أخت أم إسلام، أهلا وسهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. جزاك الله يا أبي الشيخ عبد المقصود
بارك الله فيك.
انا على فكره احنا في البيت، انا اول ما بشوفك يعني حتى اولادي يقولوا ابو امي اهو الله يكرمك، انا مسمياك ابي يا شيخ. الله
يجيب عليك الاثنين. انت مش عارف
الصلاه، انا بقى مش مستنياكم من النهارده، انا مستنياكم من امبارح. لما الشيخ سلطان امبارح كان بيتكلم وبتحكي مرض حضرتك واللي حصل لحضرتك في ايام تعب حضرتك.
نعم.
انا اشهد الله اني بحب الله، بشهدكم
ما شاء الله،
اشهدكم اني بحب الله، بحبه ما في قلبي مكان الحب غير الله.
ما شاء الله، ربنا يزيدك.
الله يعزك،
ربنا يزيدك.
خلي بال حضرتك،
انا هقول لحضرتك
كل قول له حقيقة.
أيوة،
فما حقيقة قولك؟ محبة الله عز وجل لابد أن تقيم عليها الدليل. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى لابد من اتباع تام للقائد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة.
نعم. والله منظر في المراية لما أقول دعاء، ما البس لبس ولا اكل ولا اشرب الا لما على هدي نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
احسن الله اليك.
وانا من امبارح عايزه اقول على حاجه، هو ده اللي مخليني ان انا يعني نفسي، يعني انا عايزه يعني اعبر عن حب لله سبحانه وتعالى، واقول لناس ممكن تكون مرت بظروف زينا. انا جيت اول ما التزمت تعبت، يعني قضيت تعب مرض ما كنتش بقدر فيه اشرب الميه. كنت مرة عطشانة ما كنتش قادرة ألف وشي أشرب المية وإن كانت جنبي، وكنت لسه في أول طريق إن أنا أثبت على الصلاة. كنت بأبكي وما بقدرش أمسح دموعي وأقول لربي يا ربي أنت يا ربي مش عايزني أسجد لك. أنا كان ظهري تعبني لدرجة إن أنا مش قادرة لا أسجد حتى برموشي، يعني برموشي بس كنت بصلي. ربي سبحانه وتعالى من عنده والله 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 شفاني من غير عملية، من غير دواء، من غير هو من عنده شفاني. والله العظيم ان لدرجة ان رحت للدكتور استغرب ان الاشعة دي كانت بتاعتي، وان الحاجات ان انا اللي كنت راقدة في السرير ومش وما كنتش ينفع امشي.
والله قدير.
فده انا تابع لحلقه امبارح، انا بقول الكلام ده لحلقه امبارح.
ما شاء الله،
سبحانك ربي لا حول ولا قوه الا بالله.
ربنا يحفظك ويشفيك ويعافيك. وبعدين لسه شيخنا مذكرنا بسيدنا إبراهيم لما قال من الأول للآخر: يا الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يعني مش فيشفين، فهو أفادت الاختصاص، ما فيش حد غيره.
شوف هو سبحانه وتعالى.
نعم.
من رحمته أنه يبتلي العبد، يبتلي العبد بما ارتكب من ذنوب ليكفر ذنوبه هذه.
نعم.
لكن حين يبتليه يجعل الابتلاء مصحوبا باللطف، يصبره ويسكنه.
نعم.
ويدفعه الى ان ينهج بالدعاء، لان الدعاء هو العباده.
نعم.
الدعاء هو العباده، الدعاء مخ العباده. الترمذي روى الحديثين.
نعم.
الدعاء مخ العباده، ده ضعيف من حديث انس. الدعاء هو العباده، ده صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه.
نعم.
فشوف، وبعد كده يرفع البلاء. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن،
حتى الشوكة
ولا أذن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. سبحان الله، سبحان الله، سبحان
هو
الله.
يعني بالفعل يعني العطاء من العبد حرمان، والمنع من الله إحسان.
سبحانه.
نعم. وإذا رزق العبد الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء.
سبحان الله.
فإحنا نحتاج فعلا إن احنا نرزق، نسأل الله أن يرزقنا مع البلاء فهم هذا البلاء. يقوم الإنسان يعني يكل أمره كله إلى رب الأرض والسماء، ويتضرع بخوف ورجاء، فيأتيه الفرج في غير ما يحتسبه في هذه الأرض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
نعم.
ويرزقه من حيث لا يحتسب. معنا الأخ الكريم مقدم شرطة الأستاذ محسن بدوي. تفضل يا اخي الكريم، اهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي يا شيخ محمد؟
بارك الله فيك.
احنا سعداء جدا لان الثوره خلت الاخوه في الشرطه يقدروا يتصلوا بينا، لان قبل كده كانوا بيتصلوا بينا بس عشان يعتقلونا وكده، لكن الان او يخافوا يتصلوا عشان
ليس جميعا. لا والله
ليس سواء. نعم. فكانوا قبل كده ممكن ما يترقاش، ممكن يتفصل، لكن الحمد لله الان يعني نحن سعداء جدا ونعلم ان منكم الكثير جدا ابناء يعني اسر وعائلات واصحاب ايمان واصحاب رساله، فنحمد الله على هذا التواصل. انا سعيد جدا يا اخ محسن بهذا التواصل.
الله يبارك حضرتك. وعلى فكره كان في قبل كده لقاء بينه وبين الشيخ محمد عبد المقصود قبل الثوره،
بارك
الله
فيك،
طلبت منه ان انا اطلع على احد القنوات الفضائيه ان انا اشهد شهاده لله انه لا يصلح الا تطبيق الشريعه الاسلاميه من واقع عملي في حقل البحث الجنائي، ان القانون الوضعي يستحيل تطبيقه. القانون الوضعي للاسف تجاوز الشرطه وتجاوز المجرمين في كفتي ميزان، اذا ثقل تجاوز الشرطه خف تجاوز المجرمين، واذا خف تجاوز الشرطه ثقل تجاوز المجرمين.
احسنت والله.
فاذا قلنا لا نريد هذا ولا هذا فلا مفيش حل الا تطبيق الشريعه الاسلاميه. انا حاولت اعمل مداخله امبارح في الموضوع اللي هو الناس اللي بتعترض على قطع اليد. احنا الناس بتشوف المجرمين وتجاوز الشرطه فبيتعاطفوا مع المجرمين، احنا بنشوف المجني عليهم. تخيل حضرتك لما يكون واحد ابنه او بنته مرض وراح للدكتور قال لازم تتعمل عمليه فورا بالخارج وهتتكلف 200,000 جنيه، يروح طبعا الاب الحنون كالمجنون يبيع كل اللي قدامه اللي وراه ب 100,000 ويستلف 100,000 تانيين مش عارف هيسدهم ازاي، ويجي بعد كده واحد حرام يسرقه وبنته تموت بين ايديه عشان ما عرفش يتصرف في فلوس تانيه، وواحد تاني العهده بتاعته تتسرق وفقا للقانون الوضعي يتعمل له جنحه تبديد عهده وهو اللي يتحبس، هو المجني عليه اللي يتحبس عشان يبدد العهده بتاعته، والحرامي ياخذ الفلوس طبعا يصرف على المخدرات او يجيب موبايل اخر موديل. فاي مفسده اعظم، حرامي تتقطع ايده بما كسبت يداه ولا المسكين الاولاني اللي تموت بنته عشان الفلوس اللي جمعها عشان يصرفها على علاجها اتسرقت منه، او المسكين التاني اللي هو اللي اتسرق اللي يتحبس بلا ذنب؟ ان المفسده اعظم.
هو الموضوع يا استاذ محسن يعني كما قال استاذنا العلامه الشيخ القرضاوي، فكيف نقطع الايدي من اللصوص؟ اذا هلكنا نحن بالخصوص.
لا اقول لحضرتك حاجه، بالنسبه
يعني الحراميه الكبار هم اللي مانعين تطبيق الشريعه لان هم الحراميه بتوع البلد. الراجل بيسرق يعني بيروح يدخل السجن في يسرق 10 جنيه من جيب واحد في الاتوبيس، واللي بيسرق مليارات هو اللي بيشرف على هو اللي ماسك البلد.
ايوه
فيعني احنا يعني الحقيقه امام كارثه. يعني انا حضرت مؤتمر
فعلا الشريعه. نعم. شوف رب العزه سبحانه وتعالى يقول والسماء رفعها
ووضع الميزان.
وضع الميزان. نعم. الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. احنا اخسرنا الميزان. نعم. مش احنا
بنشكر اخونا محسن يعني
ربنا. نعم. يكرمك. نعم. سيادة المقدم.
نعم. الحقيقه انا اذكر جيدا في مارس 1983 كان في مؤتمر في جامعه القاهره بعنوان الجريمه والعقوبه في الشريعه الاسلاميه، وكان يشرف عليه الدكتور فتحي والي، ورئيس الشرفي لهذا المؤتمر الدكتور فتحي سرور لانه كان عميد كليه الحقوق جامعه القاهره، وانا كنت حاضر هذا المؤتمر. حضر فضيله الشيخ الله يرحمه الشيخ جاد الحق شيخ الازهر،
امين،
كان مفتيا في هذا الوقت، وحضر في الشيخ صلاح ابو اسماعيل رحمه الله، حضر رئيس المحكمه الدستوريه، حضر رئيس محكمه النقد. وقال الدكتور فتحي سرور انئذ في نهايه المؤتمر: إذا كانت الجريمة تنتشر في بلادنا ونحن رجال القانون والقضاء والشريعة نرى جميعا أن السبب الأول هو عدم تطبيق الشريعة، فلماذا لا تطبق الدولة الشريعة؟ هل تدار هذا البلد من وراء الكواليس؟ أنا أنقل الكلام نصا. ثم صار هو الكواليس التي تمنع تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وأحد هؤلاء الذين يعني يتهمون الآن. الحقيقة دائما أوقات الرضا والسعادة تمر سريعا كالبرق، ويعني نحن سعدنا حقا ونعمنا صدقا بهذه الكلمات الفياضة التي أفاض الله تبارك وتعالى بها على شيخنا
الله يفضل
العلامة
وعليك الله يرضى
عنك عبد المقصود، جزاك الله خيرا.
لا أجيد هذا الكلام لكن
استاذنا يعني الحبيب هذا مقام
جزاك الله خيرا
او بعض مقامك والله
الله يرضى عنا وعنك
الله يرضى. لا نقول الا ما يعني
بارك الله
في قلوبنا لك حب وتقدير
اكرمك الله
يعني باسمكم جميعا نشكر شيخنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا الخير. لكن أسألكم بالله تبارك وتعالى لا تأخذوا هذا الكلام إلا لإيمان عميق وعمل متواصل ابتغاء وجه الله وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.